إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه العظيم ضياء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، عقد فصلا ساق فيه الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على تحريم مشابهة المشركين، وعلى بيان النهي عن موافقتهم، فذكر كثيرا من الأدلة. ثم قال رحمه الله في بيان أن مخالفة الكفار مقصودة للشارع، فقد تبين أن نفس مخالفتهم أمر مقصود للشارع في الجملة. ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة يعللون الأمر بالصبغ بعلة المخالفة. قال حنبل: هو ابن إسحاق بن حنبل الشيباني، هو ابن عم الإمام أحمد رحمه الله، ومن تلاميذه الذين رووا عنه الكثير من المسائل. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيب ولا يتشبه بأهل الكتاب، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: غيروا الشيب ولا تشبهوا بأهل الكتاب. والمرفوع رواه أبو يعلى والبغوي في شرح السنة، وابن سعد في الطبقات، وله متابعات، وهو حديث صحيح: غيروا الشيب ولا تشبهوا بأهل الكتاب. وقال إسحاق بن إبراهيم: سمعت أبا عبد الله يقول لأبي: يا أبا هاشم، اختضب ولو مرة واحدة، أحب لك أن تختضب ولا تشبه باليهود. وهذا اللفظ الذي احتج به أحمد قد رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهو حديث صحيح، وقد أخرجه أحمد وأبو يعلى والبغوي في شرح السنة وابن سعد في الطبقات وقد مر. وقد رواه النسائي من حديث محمد بن كناسة عن هشام بن عروة عن عثمان بن عروة عن أبيه عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. رواه الحفاظ من أصحاب هشام عن هشام عن عروة مرسلا، فيكون ضعيفا لإرساله. والمرفوع صحيح كما مر، وقد صحح الألباني رواية النسائي كما في صحيح سنن النسائي. قال شيخ الإسلام: ورواه أيضا من حديث عروة عن عبد الله بن عمر، لكن قال النسائي: كلاهما غير محفوظ. وقال الدارقطني: في العلل المشهور عن عروة مرسلا، والمرسل ما سقط من سنده من بعد التابعي، وهذا اللفظ دل على الأمر بمخالفتهم والنهي عن مشابهتهم، فإنه إذا نهى عن التشبه بهم في بقاء بياض الشيب الذي ليس من فعلنا، فلأن ينهى عن إحداث التشبه بهم أولى. ولهذا كان التشبه يكون محرما بخلاف الأول. وأيضا ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، أحف الشوارب وأوف اللحى. رواه البخاري ومسلم. وهذا لفظ مسلم، فأمر بمخالفة المشركين مطلقا، قال خالف المشركين، ثم قال أحف الشوارب وأوف اللحى. وهذه الجملة الثانية بدل من الجملة الأولى، فإن الإبدال يقع في الجمل كما يقع في المفردات، كقوله تعالى يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فهذه الجملة الثانية يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، هذه بدل من الجملة الأولى، فهذا الذبح والاستحياء هو سوء العذاب الذي ذكره تعالى في قوله يسومونكم سوء العذاب. كذلك هنا هذا هو المخالفة للمشركين المأمور بها هنا، لكن الأمر بها أولا بلفظ مخالفة المشركين دليل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع خالف المشركين، وإن عينت هنا في هذا الفعل أحف الشوارب وأوف اللحى، فإن تقديم المخالفة علة تقديم العام على الخاص، كما يقال أكرم ضيفك أطعمه وحادثه، فأمرك بالإكرام أولا، وهذا دليل على أن إكرام الضيف مقصود، ثم عين الفعل الذي يكون إكراما في ذلك الوقت أطعمه وحادثه. والتقرير من هذا الحديث شبيه بالتقرير من قوله لا يصبغون فخالفوهم. وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. فعقب الأمر بالوصف المشتق المناسب، وذلك دليل على أن مخالفة المجوس أمر مقصود للشارع، وهو العلة في هذا الحكم، أو علة أخرى أو بعض علة، وإن كان الأظهر عند الإطلاق أنه علة تامة. ولهذا لما فهم السلف كراهة التشبه بالمجوس في هذا وغيره كرهوا أشياء غير منصوصة بعينها عن النبي صلى الله عليه وسلم من هدي المجوس. قال المروذي سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن حلق القفا، والمقصود به حلق شعر الرأس من القفا أي مؤخر الرأس، فقال أبو عبد الله هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال أيضا قيل لأبي عبد الله يكره للرجل أن يحلق قفاه أو وجهه، فقال أما أنا فلا أحلق قفائي. وقد روي في حلق القفا حديث مرسل عن قتادة في كراهيته، وقال إن حلق القفا من فعل المجوس، وقد أخرجه ابن عدي في الكامل، والطبراني في الأوسط والصغير، وابن عساكر في تاريخ دمشق، وعبد الرزاق عن قتادة عن عمر رضي الله عنه وهو منكر. قال المروذي وكان أبو عبد الله يحلق قفاه وقت الحجامة. وقال أحمد أيضا لا بأس أن يحلق قفاه وقت الحجامة. وقد روى عنه ابن منصور هو سعيد بن منصور قال سألت أحمد عن حلق القفا فقال لا أعلم فيه حديثا إلا ما يروى عن إبراهيم أنه كره قرد يرقوس، والذي يغلب على الظن أنها فارسية وهي بمعنى حلق القفا. ذكر الخلال هذا وغيره، وذكر أيضا بإسناده عن الهيثم بن حميد قال حف القفا من شكل المجوس، ذكره ابن قدامة في المغني. وعن المعتمر بن سليمان التيمي قال كان أبي إذا جز شعره لم يحلق قفاه، قيل له لما؟ كان يكره أن يتشبه بالعجم، وذلك أن العجم الذين لم يتمسكوا بهدي الإسلام كانوا يحلقون أقفيتهم، والسلف تارة يعللون الكراهة بالتشبه بأهل الكتاب وتارة بالتشبه بالأعاجم، وكلا العلتين منصوصة في السنة، مع أن الصادق صلى الله عليه وسلم قد أخبر بوقوع المشابهة لهؤلاء وهؤلاء كما قدمنا بيانه. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. رواه أبو داود وابن حبان والبيهقي والحاكم، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. والمقصود أن اليهود يتعبدون بالصلاة بلا خفاف ولا نعال، لذلك كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في نعليه أحيانا ولم يداوم على ذلك. وكذلك ينبغي للمسلم أن يصلي أحيانا في نعليه إذا توفرت شروط الصلاة في النعلين من الطهارة وعدم وجود فرش أو أذى لبعض المصلين ونحو ذلك، تحقيقا لما ورد في السنة من مخالفة اليهود. أما ما يفعله بعض الناس من الإصرار على الصلاة بالنعال بكل حال، فهذا والله أعلم مما يجافي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا مع أن نزع اليهود نعالهم مأخوذ عن موسى عليه السلام لما قيل له: فاخلع نعليك. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم في صحيحه. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يسوق هاهنا كثيرا من الأدلة من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويذكر في تضاعيفها أيضا ما كان من فعل سلفنا الصالحين، وكل ذلك من الأدلة وما معها من تلك الآثار عن السلف الصالحين للدلالة على وجوب مخالفة المشركين. قال رحمه الله: وهذا يدل على أن الفصل بين العبادتين أمر مقصود للشارع. عقب بهذا القول على قوله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، وقد صرح بذلك فيما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وقد أخرج هذا الحديث أيضا النسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد وابن حبان والحاكم، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود. وهذا نص في أن ظهور الدين الحاصل بتعجيل الفطر لأجل مخالفة اليهود والنصارى. وإذا كان مخالفتهم سببا لظهور الدين، فإنما المقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كله، فيكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة. وهذا يغفل عنه بل يعمى عنه كثير من جماهير المسلمين. فمخالفة المشركين من اليهود والنصارى والملحدين وغيرهم، هذه من أكبر مقاصد البعثة، فيكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهكذا روى أبو داود من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. ورواه ابن ماجه من حديث العباس.
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، كما صحح الرواية التي ذكرها شيخ الإسلام وهي عند أبي داود في صحيح سنن أبي داود، وقال حسن صحيح. وروى الحديث الإمام أحمد من حديث السائب بن يزيد وهو حسن لغيره، وقد جاء مفسرا تعليله: لا يزالون بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى طلوع النجم، مضاهاة لليهودية، ويؤخر الفجر إلى محاق ومحاق ومحاق، فهي مثلثة إلى محاق النجوم، مضاهاة للنصرانية. وهذا أخرجه أحمد، أعني هذا التعليل الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، ذكره أحمد في المسند بسند ضعيف. والمحاق وهي مثلثة الميم يقال محقه أبطله ومحاه، وكذا القمر إذا اختفى نوره، فمحاق النجوم بمعنى اختفائها وذهاب نورها بسبب تزايد نور الشمس عند طلوعها. قال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الصلت بن بهرام عن الحارث بن وهب عن أبي عبد الرحمن الصنابحي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال أمتي على مسكة ما لم ينتظروا بالمغرب اشتباك النجوم مضاهاة لليهودية، ولم ينتظروا بالفجر محاق النجوم مضاهاة للنصرانية، ولم يكلوا الجنائز إلى أهلها. هذا الحديث أخرجه أحمد مع اختلاف يسير في ألفاظه، والحارث بن وهب مجهول، والصنابحي ليست له صحبة، فالإسناد ضعيف. والمسكة بضم الميم وسكون السين المهملة وفتح الكاف ما يتمسك به، لا تزال أمتي على مسكة. قال سعيد بن منصور: حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط عن أبيه عن ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة فنهاني عنه بشير، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني عن ذلك، وقال: إنما يفعل ذلك النصارى، صوموا كما أمركم الله، وأتموا الصوم كما أمركم الله، وأتموا الصيام إلى الليل، فإذا كان الليل فأفطروا. وقد رواه أحمد في المسند، والطبراني في الكبير، وابن أبي حاتم في التفسير، والطيالسي وعبد بن حميد، وهو حديث حسن، وقد صححه الألباني في جلباب المرأة المسلمة، فعلل النهي عن الوصال بأنه صوم النصارى، وهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويشبه أن يكون من رهبانيتهم التي ابتدعوها. وعن حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء سيد بن حضير وعباد بن بشر فقال: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرفنا أن لم يجد عليهما. رواه مسلم في صحيحه. فهذا الحديث يدل على كثرة ما شرعه الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم من مخالفة اليهود، بل على أنه خالفهم في عامة أمورهم، حتى قالت يهود: ما يريد أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، فيا ليت قومي يعلمون. إذا كانت يهود قد علمت هذا الأمر من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالأولى بأمته صلى الله عليه وآله وسلم أمة الإجابة أن تعرفه. قالت يهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، فصلى الله وسلم وبارك عليه. ثم إن المخالفة كما سنبينه تارة تكون في أصل الحكم وتارة في وصفه، ومجانبة الحائض لم يخالفوا في أصله بل خولفوا في وصفه، حيث شرع الله مقاربة الحائض في غير محل الأذى. فلما أراد بعض الصحابة أن يعتدي في المخالفة إلى ترك ما شرعه الله، تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الباب باب الطهارة، كان على اليهود فيه أغلال عظيمة، فابتدع النصارى ترك ذلك كله، حتى إنهم لا ينجسون شيئا بلا شرع من الله. فهدى الله الأمة الوسط بما شرعه لها إلى وسط من ذلك، وإن كان ما كان عليه اليهود كان أيضا مشروعا. فاجتناب ما لم يشرع الله اجتنابه مقاربة لليهود، وملابسة ما شرع الله اجتنابه مقاربة للنصارى. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان. قال: فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي، فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستخفيا، جرآء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. فقلت له: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. فقلت: فإني متبعك. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال: فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه صراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال: فقلت: يا نبي الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال: صل صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل، فإن الصلاة مشهودة محضورة، أي تحضرها الملائكة، حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل، فإن الصلاة مشهودة محضورة، حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وذكر الحديث الذي رواه مسلم. فقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب، معللا بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وأنه حينئذ يسجد لها الكفار. ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله تعالى، وأكثر الناس قد لا يعلمون أن طلوعها وغروبها بين قرني شيطان، ولا أن الكفار يسجدون له. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت حسما لمادة المشابهة بكل طريق. تأمل في كلام شيخ الإسلام هذا طويلا. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب، معللا بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وأنه حينئذ يسجد لها الكفار. ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله تعالى، وأكثر الناس قد لا يعلمون أن طلوعها وغروبها بين قرني شيطان، ولا أن الكفار يسجدون له. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت حسما لمادة المشابهة بكل طريق. ويظهر بعض فائدة ذلك بأن من الصابئة المشركين اليوم ممن يظهر الإسلام ويعظم الكواكب ويزعم أنه يخاطبها بحوائده ويسجد لها وينحر ويذبح. وقد صنف بعض المنتسبين إلى الإسلام في مذهب المشركين من الصابئة والبراهمة، صنف كتبا في عبادة الكواكب توسلا بذلك، زعموا إلى مقاصد دنيوية من الرئاسة وغيرها، وهي من السحر الذي كان عليه الكنعانيون، وهم قبائل سامية تنسب إلى كنعان بن كوش ابن سام بن نوح، كانت تقطن سواحل الخليج خليج جزيرة العرب، ثم انتقلت إلى سوريا وأرض فلسطين وهي بلاد بيت المقدس، وبعث الخليل عليه السلام وهي هناك. وهي من السحر الذي كان عليه الكنعانيون الذين ملوكهم النماردة، جمع نمرود نسبة إلى النمرود بن كنعان ابن كوش الملك الذي حاد إبراهيم عليه السلام في ربه، الذين ملوكهم النماردة الذين بعث الله الخليل صلوات الله وسلامه عليه بالحنفية وإخلاص الدين كله لله إلى هؤلاء المشركين. فإذا كان في هذه الأزمنة من يفعل مثل هذا، تحققت حكمة الشارع صلوات الله وسلامه عليه في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات سدا للذريعة. وكان فيه تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفرا أو معصية بالنية ينهى المؤمنون عن ظاهره، وإن لم يقصدوا به قصد المشركين سدا للذريعة وحسما للمادة. ومن هذا الباب أنه كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولم يصمد له صمدا، أخرجه أحمد وأبو داود وهو ضعيف جدا. والصمد القصد، يقال صمده أي قصده. وسند الحديث ليس بالقوي، ففيه الوليد بن كامل وهو لين الحديث، وفيه ضباعة بنت المقداد وهي مجهولة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في بيان أن الشريعة قطعت المشابهة في كل شيء من الهيئات والأوقات والحوادث وغيرها، ولهذا نهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة، وإن لم يكن العابد يقصد ذلك، ولهذا ينهى عن السجود لله بين يدي الرجل وإن لم يقصد الساجد ذلك لما فيه من مشابهة السجود لغير الله. فانظر كيف قطعت الشريعة المشابهة في الجهات وفي الأوقات، وكما لا يصلى إلى القبلة التي يصلون إليها كذلك لا يصلى إلى ما يصلون له، بل هذا أشد فسادا. فإن القبلة شريعة من الشرائع قد تختلف باختلاف شرائع الأنبياء، أما السجود لغير الله وعبادته فهو محرم في الدين الذي اتفقت عليه رسل الله، كما قال سبحانه وتعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة، فقال له: لا تجلس هكذا، فإن هكذا يجلس الذين يعذبون. وهذا موقوف صحيح. وفي رواية: تلك صلاة المغضوب عليهم، وهذا أيضا موقوف صحيح. وفي رواية: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده، وهذا صحيح أيضا، رواهن أبو داود. ففي هذا الحديث النهي عن هذه الجلسة معللة بأنها جلسة المعذبين، وهذه مبالغة في مجانبة هديهم. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في جلباب المرأة المسلمة رواية صحيحة عن أن هذه ينبغي ألا يفعلها المسلم ولو في غير الصلاة، أن يجلس متكئا على يده اليسرى من وراء ظهره في الصلاة كما هنا وفي الروايات التي رواها أبو داود وكذلك خارج الصلاة. وأيضا فروى البخاري عن مسروق عن عائشة أنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته ويقول: إن اليهود تفعله. ورواه أيضا من حديث أبي هريرة قال: نهى عن الخصر في الصلاة. وهذا رواه البخاري كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. وفي لفظ: نهى أن يصلي الرجل مختصرا، وهذه عند البخاري في الصحيح، قال أي البخاري، وقال هشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا رواه مسلم في صحيحه: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن زياد بن صبيح قال: صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة، أي شبه الصلب، لأن المصلوب يمد بأعلى الجذع وتربط يداه بخشبة معترضة. وهيئة الصلب في الصلاة أن يضع يديه على خاصرتيه ويجافي بين عضديه في القيام، فالصلب المراد به الوقوف كهيئة المصلوب. صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. وأيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال: إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، ائتموا بأئمته، إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. رواه مسلم وأبو داود من حديث الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه، ورواه أبو داود وغيره، غيره أخرجه البخاري ومسلم. من حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه، أي فطرحه، فصرعه على جذم نخلة، وجذم النخلة أصل قطعة منها، فانفكت قدمه، فأتيناه نعوده فوجدناه في مشربة لعائشة، والمشربة غرفة مرتفعة، فوجدناه في مشربة لعائشة يسبح جالسا، قال: فقمنا خلفه فسكت عنا، ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسا، فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا، قال: فلما قضى الصلاة قال: إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأظن في غير رواية أبي داود: ولا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا، بل في رواية أبي داود بلفظ قريب: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا، ومثله عند الإمام أحمد. وقد ضعف الألباني رواية أبي داود التي قال شيخ الإسلام: وأظن في غير رواية أبي داود. ففي هذا الحديث أنه أمرهم بترك القيام الذي هو فرض في الصلاة، وعلل ذلك بأن قيام المأمومين مع قعود الإمام يشبه فعل فارس والروم بعظمائهم في قيامهم وهم قعود. ومعلوم أن المأموم إنما نوى أن يقوم لله لا لإمامه، وهذا تشديد عظيم في النهي عن القيام للرجل القاعد، ونهى أيضا عما يشبه ذلك وإن لم يقصد به ذلك، ولهذا نهى عن السجود لله بين يدي الرجل، وعن الصلاة إلى ما قد عبد من دون الله كالنار ونحوها. وفي هذا الحديث أيضا نهى عما يشبه فعل فارس والروم: وإن كانت نيتنا غير نيتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا. فهل بعد هذا في النهي عن مشابهتهم في مجرد الصورة غاية؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فهمنا من الحديث أنه لا يجوز أن يقوم الناس على رؤوس بعضهم، يعني على الإنسان وهو قاعد، لا يجوز، لأنه يشبه صنيع أهل فارس والروم، إلا إذا كان هناك سبب أو مصلحة أو حاجة فلا بأس. ويبدو هذا حين جاءت النبي صلى الله عليه وسلم رسل قريش يفاوضونه في صلح الحديبية، كان قاعدا وعلى رأسه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مع السيف، فهذا فيه مصلحة، هي إغاظة الأعداء وبيان أن الصحابة كانوا يعظمون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا فعلوا معه في هذه الحال فعلا لا يفعلونه في العادة. كان إذا توضأ كانوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تنخم نخامة تلقوها بأيديهم ودلكوا بها وجوههم وصدورهم، وما كانوا يفعلون هذا في العادة بالنسبة للنخامة، لكن من أجل إغاظة المشركين. ولهذا تأثر رسول قريش ورجع إليهم وقال: لقد دخلت على ملوك كسرى وقيصر والنجاشي، فما رأيت أحدا يعظمه أصحابه مثلما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، جزاهم الله عنا خيرا. كانوا يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم تعظيما بالغا. كذلك إذا كان هناك حاجة وهي الخوف على الذي يقام على رأسه من عدو يبغته أو ما أشبه ذلك فلا بأس، وأما إذا لم يكن مصلحة ولا حاجة فإنه نهي عن ذلك، حتى إن الركن يسقط في الصلاة من أجل ألا يقوم الناس والإمام قاعد. واختلف العلماء هل هذا الحكم باق أو أنه نسخ، أي قعود المصلين خلف الإمام القاعد باق أم قد نسخ. الصواب أنه باق، والقول بأنه منسوخ ضعيف، والذين قالوا بأنه منسوخ احتجوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على الناس ذات يوم في مرض موته، وكان أبو بكر يصلي بهم قائما، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى يسار أبي بكر وصلى بالناس، وبقي الناس يصلون قياما، وصلى أبو بكر قائما عنده. قالوا وهذا آخر الأمرين فيفرض أن يكون منسوخا، وهذا القول ضعيف جدا. أولا لأن الفعل لا ينسخ القول، وتعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجلسوا، وهذا قول. لماذا لا ينسخ القول؟ لأن الفعل قد يكون له أسباب غير معلومة. ثانيا أن بين الحالين فرقا بينا، ففي صلاته صلى الله عليه وسلم بالناس في مرض موته كان أبو بكر قد ابتدأ بهم الصلاة قائمة، فلزم أن يتمها قياما. وأما في صلاة الرسول بهم حين أتوا إليه في بيته وصلى بهم فكان قد ابتدأ بهم الصلاة قاعدة، وإذا أمكن الجمع فإنه لا يجوز ادعاء النسخ، لأن النسخ معناه إبطال أحد النصين بالآخر، والإبطال شيء صعب. فالصواب ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة، أن المأمومين إذا عجز الإمام عن القيام يصلون خلفه قعودا، ولكن زاد بعض الأصحاب رحمهم الله زادوا شرطين، يعني بالأصحاب أصحاب الإمام أحمد، الأول أن يكون إمام الحي يعني الإمام الراتب، الثاني أن ترجى زوال علته، ولكنه ليس في السنة ما يدل على اشتراط هذين الشرطين. والصواب أنه عام، إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، بقي أن يقال وإذا عجز عن الركوع والسجود. قال شيخ الإسلام رحمه الله ثم هذا الحديث سواء كان محكما في قعود الإمام أو منسوخا فإن الحجة منه قائمة، لأن نسخ القعود لا يدل على فساد تلك العلة، وإنما يقتضي أنه قد عارضها ما ترجح عليه، مثل كون القيام فرضا في الصلاة فلا يسقط الفرض بمجرد المشابهة الصورية، وهذا محل اجتهاد، لكن قوله هذا سبق ألا نسخ، وذلك لإمكان الجمع، وإذا أمكن الجمع فإنه لا يجوز القول بالنسخ كما سبق لنا، وأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في مرضه كان أبو بكر قد ابتدأ بهم الصلاة قياما فلزمهم القيام. وأما المشابهة الصورية إذا لم تسقط فرضا كانت تلك العلة التي علل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم سليمة عن معارض أو نسخ، لأن القيام في الصلاة ليس بمشابهة في الحقيقة فلا يكون محذورا. فالحكم إذا علل بعلة ثم نسخ مع بقاء العلة فلا بد أن يكون غيرها ترجح عليها وقت الناسخ أو ضعف تأثيرها، أما أن تكون في نفسها باطلة فهذا محال، هذا كله لو كان الحكم هنا منسوخ. فكيف والصحيح أن هذا الحديث محكم قد عمل به غير واحد من الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع كونهم علموا صلاته في مرضه، وقد استفاض عنه صلى الله عليه وآله وسلم الأمر به استفاضة صحيحة صريحة، يمتنع معها أن يكون حديث المرض ناسخا له على ما هو مقرر في غير هذا الموضع، إما بجواز الأمرين إذ فعل القيام لا ينافي فعل القعود، وإما بالفرق بين المبتدئ للصلاة قاعدة والصلاة التي ابتدأها الإمام قائما، لعدم وجود هذه الصلاة في قوله وإذا صلى قاعدة، ولعدم المفسدة التي علل بها، ولأن بناء فعل آخر الصلاة على أولها أولى من بنائها على صلاة الإمام، ونحو ذلك من الأمور المذكورة في غير هذا الموضع. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الآن ذكر أشياء، يقول: إما جواز الأمرين، ما هما؟ أن يصلوا خلفه قياما أو قعودا، إذ إن فعل القيام لا ينافي فعل القعود، وإما الفرق بين المبتدئ بالصلاة قياما والمبتدئ بالصلاة قاعدة. وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله. لماذا صار فرضا؟ قال: نقول لعدم دخول الصلاة في قوله إذا صلى قاعدا. الإمام الآن ما صلى قاعدا، صلى أولا قائمة ثم قاعدة، فيبقى المأموم على قيامه، ولعدم المفسدة التي علل بها وهي مشابهة الأعاجم في القيام على ملوكه، لأن هؤلاء ما قاموا على الإمام كانوا بالأول مساوين للإمام، ليسوا قائمين عليه، ولأن بناء فعل آخر الصلاة على أولها أولى من بنائها على صلاة الإمام. كل هذه أجوبة صحيحة يغني عنها واحد. والصواب أن الإمام إذا صلى قاعدا فإنهم يصلون قعودا ولو كانوا قادرين على القيام، وإن ابتدأ الصلاة قائما لزمهم القيام. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأيضا فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد، فعرض له حبر فقال: هكذا نصنع يا محمد. قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: خالفوهم. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال بشر بن رافع: ليس بالقوي في الحديث. والحديث حسنه الألباني في السنن. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: بالنسبة للقيام للجنازة، الصحيح أنه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام حتى مرت به جنازة يهودي، فقام وقال: أليست نفسا؟ لكن تركه القيام لها بعد ذلك لبيان الجواز، لأنه لم ينص على النهي عن القيام، فإن فعله لما أمر به أولا يدل على أنه ليس للوجوب ولكنه للاستحباب. قال شيخ الإسلام: قلت: قد اختلف العلماء في القيام للجنازة إذا مرت، ومعها إذا شيعت، وحديث الأمر بذلك كثيرة مستفيضة، ومن اعتقد نسخها أو نسخ القيام للمارة فعمدته حديث علي وحديث عبادة. هذا حديث علي رواه مسلم ولفظه عن علي رضي الله عنه قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا، وقعد فقعدنا، يعني في الجنازة. وفي لفظ: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قعد. وفي لفظ: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام ثم قعد. فهذا حديث علي. قال شيخ الإسلام: فعمدته حديث علي وحديث عبادة هذا، يعني فيما مر من المخالفة. قال: خالفوهم. وإن كان القول بهما ممكنا لأن المشيع يقوم لها حتى توضع عن أعناق الرجال لا في اللحد، فهذا الحديث إما أن يقال به جمعا بينه وبين غيره أو نسخا لغيره. وقد علل المخالفة: ومن لا يقول به يضعفه، وذلك لا يقدح في الاستشهاد به والاعتضاد على جنس المخالفة. وقد روى البخاري عن عبد الرحمن بن القاسم أن القاسم وهو ابن محمد ابن أبي بكر الصديق من كبار التابعين، أن القاسم كان يمشي بين يدي الجنازة ولا يقوم له، ويخبر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أهل الجاهلية يقومون لها، يقولون إذا رأوها: كنت في أهلك ما كنت مرتين. هذا رواه البخاري في الصحيح كما قال شيخ الإسلام. فقد استدل من كره القيام بأنه كان من فعل الجاهلية، وليس الغرض هنا الكلام في عين هذه المسألة. وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. رواه أهل السنن الأربعة، وصححه الألباني في السنن، هو صحيح بمجموع طرقه: اللحد لنا والشق لغيرنا. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الألباني في السنن، وفي رواية لأحمد: والشق لأهل الكتاب، وهو مروي من طرق فيها لين لكن يصدق بعضها بعضا، فهو حسن بمجموع طرقه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: اللحد في جانب القبر، والشق في وسطه، واللحد أفضل، والشق جائز عند الحاجة، لأنه أحيانا تكون الأرض رملية تحتاج إلى شق يشق في بطن الأرض، وتوضع لبنات حتى تمنع انهيار الرمل، ثم يوضع الميت. قال شيخ الإسلام: وفيه التنبيه على مخالفتنا لأهل الكتاب، اللحد لنا والشق لغيرنا، حتى في وضع الميت في أسفل القبر. والله لو لم يكن في المخالفة إلا هذا الحديث لكفى. وهذا الاستنباط الذي قاله شيخ الإسلام رحمه الله: اللحد لنا والشق لغيرنا، قال شيخ الإسلام: فيه التنبيه على مخالفتنا لأهل الكتاب حتى في وضع الميت في أسفل القبر، لأنه سوف ينصب عليه اللبن ثم يهال عليه التراب، مغيب في بطن الأرض ولكنه على هيئة مخالفة لأهل الكتاب. فلو لم يكن في أمر المخالفة سوى هذا الحديث لكفانا والله. وفيه التنبيه على مخالفتنا لأهل الكتاب حتى في وضع الميت في أسفل القبر.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.